الديمقراطية لما بتتركز في أن في ورقة الانتخاب مثلا، ورقة الانتخاب يمكن المظهر الخارجي للديمقراطية، لما بتتركز فيها في ورقة الانتخاب كأنها بتقول أنك أنت عندك فرصة لتختار، معنى أنك بتنتخب أنك بتختار، والاختيار بيقتضي واحد صدق في الأخلاق، اثنين مقدرة على التمييز، وده ما يمكنك أن تسمي به، وأن الحكم الديمقراطية أصلها حكم الشعب الرشيد لنفسه. الديمقراطية أرقى أنواع الحكم. بيحصل أن بعض الناس يسيئوا تطبيق الديمقراطية، مش البلاد المتخلفة، الديمقراطية في مجالات كثيرة تطبيقها بيساء، لكن ما من أحد عاقل يقول أن الديمقراطية معيبة. العيب ما ممكن يكون في الديمقراطية، العيب في الناس اللي بيطبقوا الديمقراطية، وما أحد من الناس عاقل يقول أنه هو كفر بالديمقراطية، كفر بالزعم اللي بيفسدوا تطبيق الديمقراطية. ولحسن الحظ أنه كل ما الزعم أفسد تطبيق الديمقراطية الشعوب بتوعى لتأخذ منه السلطة لتعطيها لغيرهم. وحسنة الديمقراطية هي أن الشعوب بتقدر أن تغير بدون ما تحتاج لثورة بيضاء أو حمراء. ولذلك الديمقراطية الفاسدة أحسن من الدكتاتورية الرشيدة، إن صح أن الدكتاتورية يمكن أن تكون رشيدة. الديمقراطية فسادة أحسن من صلاح الدكتاتورية، لأن صلاح الدكتاتورية صلاح مظهري. نحن مثلا بنعرف أن العساكر لما عملوا منجزات، بعض الناس يقولوا أنهم والله الحكم العسكري كان أفضل من الوضع ده. أنا أفتكر أنه بيتكلموا المسألة دي من نوع العطف على الديمقراطية ليحضوا الناس ليغيروا بس، لكن إن جو في الجد في الموضوع ده ما يمكن لأي سوداني أن يختار الحكم الدكتاتوري أو الحكم العسكري بديل عن الحكم الديمقراطي، لأنه زي ما قلنا حسنات الديمقراطية أنها بتستطيع أن تصحح خطأ. ماذا نحن بنستطيع أن ننقد مثلا أزهري وننقد محمد أحمد محجوب، ننقد السيد الهادي، ننقد زعماء الأحزاب الكبيرة والناس المسؤولين في النظام الديمقراطي، نحن بنستطيع أن نصلح ونصحح، لكن ما كان واحد مننا بيستطيع أن ينقد الحكم العسكري وحلوا الأحزاب فعلا وانتهوا منها. لذلك الثورة كانت مكبوتة في صدور الناس لغاية ما استعلنت وانفجرت مرة واحدة، فكانت مفاجأة لكل واحد. فالحكم الديمقراطي ما في له بديل، لكن في اللحظة الحاضرة وفي مرحلة تمرير الدستور الإسلامي الحكم الديمقراطي مهدد بأن يزيف، لترجع المسألة لصورة من الحكم الدكتاتوري مغلف بقداسة الإسلام. الناس اللي بيتكلموا عن الموضوع ده كثيرين في الوقت الحاضر، لكن جهالات واضحة، ما من أحد بيكتب في الناحية دي إلا يمكن كشفه بسرعة، لأنه بتلقاهم، وده لحسن حظ الشعب السوداني وتوفيق الله له، بتلقى الناس اللي بيكتبوا في الناحية دي عندهم فجوات وجهل بالنظام الديمقراطي وبالنظام الإسلامي، ولذلك ما بيستقيموا. لكن في مخاطبة لعواطف الشعب، وبطبيعة الحال النظام الطائفي مكتل الشعب ليمرر المسائل دي بالأغلبية الميكانيكية. والبارح نحن قلنا أن الخطر المواجه الشعب السوداني هو خطر على أي حال مرحلة، لكن النتيجة في الآخر لابد أن تكون وصول الشعب السوداني لمراتب الكرامة والشرف والمعرفة. الخطر المرحلي جائز أن يمر دستور إسلامي جاهل بالأغلبية الميكانيكية في الجمعية التأسيسية، فيدخل الناس في تجربة لحكم إسلامي جاهل، يدخل الناس في تجربة لحكم مهدية جديد، الخطر ده فيه. والناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي مثلا زي السيد إسماعيل الأزهري، زي أجهزة الحكم مثلا وزارة الاستعلامات أصدرت كتاب بتقول فيه أن الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية. أنا الغبا اللي بقوله لكم والجهالة اللي بقوله لكم أنها بتتصل بالناس اللي بيدعوا، كشفها ظاهر، لأن واحد لما يقول لك مثلا الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية كأنما هو عايز يعيد حكم المهدية مرة تانية بدعوة للدستور الإسلامي. هذه ما بتكلف الناس شيء كثير ليكشفوها. الجهات اللي يمكن أن تجوز عليها الدعوة زي دي كثيرة في الحقيقة، ولذلك الخطر قائم. أنا أفتكر ناس مدرمان، ناس الخرطوم، ناس مدني، ناس المدن الإقليمية يمكن أن يعرفوا الخطر ده، لكن في الجمعية التأسيسية أثرهم في المرحلة دي ما كبير، إلا إذا استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي. وده ممكن، الناس الواعين لو قاموا وعملوا وما كانوا سلبيين، الإنسان الواعي الواحد يمكن أن يزن عشرات أو ميات من الناس المواعين. إذا كان الأمر ده ما حصل، إذا كان الواعين ما استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي، الخطر قد يكون أنه الجمعية التأسيسية تمرر صورة جاهلة باسم الإسلام وتجي سيطرة من الحكم الإسلامي، بيكون في فساد في الحكم بوعي الشعب بسرعة. لكن أنا بفتكر وده كلام قلته مبارح، قد يكون معاه خطر أنه كثير من مستويات الشعب السوداني تلج عن الإسلام برضو، وتكون تربة خصبة للدعوة الإلحادية والدعوة الشيوعية. وأنا أكد لكم أن الشيوعيين اللي عندنا في الوقت الحاضر ما بقوا شيوعيين إلا لأن الناس الجهلة اللي بيمثلوا الإسلام كرجال دين أيأسوا الشباب منه، والشباب ما كانت عنده الحكمة والمعرفة الكافية ليقول أن رجال الدين أخطاؤهم معاون والإسلام بريء، فقاموا حكموا على الإسلام بحكم أخطاء رجال الدين، حكموا عليه بالقصور، انصرفوا ليبحثوا الحلول عن مشاكلهم في المذاهب الأخرى جاءت الشيوعية. إذا كان الطائفية وجبهة الميثاق فقهاء الفقهاء اللي عندنا مشوا باتجاههم ده ليجيبوا للبلد حكم إسلامي، قد يكون هم دعاة للشيوعية أكثر من عبد الخالق وجماعته، وقد يكون البلد فعلا معرض إلى أن يلج عدد كبير من الناس عن الإسلام تماما. بتجي مرحلة الشيوعية، ده كله افتراض وأنا بفتكر أنه بعيد لكنه مفتوح، الاحتمال فيه مفتوح، إذا جاءت مرحلة تجربة الشيوعية الشعب برضو راح يلقى المرارة وبقى خيبة الأمل وبيرجع منها. وفي آخر المجال العالم كله، ودي حاجة أنا واثق منها كل الثقة، العالم كله في آخر المطاف ما عنده غير الفكر الإسلامي. الشيوعية في مراتبها السعى وفي مجالاتها بدا فشلا. الفكر الماركسي فكر جيد كمرحلة، يعني في تاريخ البشرية في تطور البشرية كان ضروري يظهر ماركس ويظهر لينين ويجي التطبيق السوفيتي. روسيا في ظهورها اللي ظهرت به كمرحلة في تاريخ الإنسانية، في قسمة العالم لكفتين يتنازعوا بيناتهم في الثنائية القائمة اللي هي مرحلة ضرورية قبل وحدة العالم، الفكر الماركسي كان مرحلة تاريخية ضرورية. الخطأ البيجي هو أن يعتقد الماركسي أن نظام ماركس هو نظام البشرية بكرة، ده حتما وقولا واحد أنه خطأ، لا يمكن للماركسية أن توجه مصير البشرية بكرة. لذلك إذا كان السودان تورط في تجربة الماركسية راح يوعى برضو، هيبقى الخطر المواجه والخطر المرحلي ده. وأنا بفتكر أنه احتماله ضعيف، لكن من الحكمة ومن العقل أن الناس يعطوه وزن أكبر مما هو على حقيقته ليكون في احتراز منه. إذا كان جات المسألة زي ما نحن بنعتقده وده الاحتمال الأكبر، هو أنه الناس اللي بيزيفوا الإسلام باستمرار بينكشفوا، بينكشفوا من عمل من دعاة الإسلام وبينكشفوا من تفشيل من الله ليهن، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. دعاة الفكر الإسلامي فيه ناس منتفعين بالتنظيم الإسلامي في اللحظة الحاضرة، في ناس بيجيهن أموال من برا يمولوا بها صحف، يمولوا بها دعوة، يمولوا بها أنظمة. الأموال اللي بتجي من برا ما غرض الإسلام، مثلا انت شفت في الصحف 70,000 جنيه من الملك فيصل لأربعة منظمات إسلامية هيئات إسلامية بتدعو للإسلام في البلد، شفت الحكاية دي في الصحف. إذا كان خبر صحيح أو خبر جرائد ما هو صحيح، الحاجة المؤكدة أنه في تمويل من الخارج بيجي للهيئات الإسلامية، بدليل مثلا بناء المساجد، بناء مسجد مثلا لأنصار السنة في الخرطوم، بناء مسجد لأنصار السنة في أم درمان من الملك فيصل، ده ما هو عمل للدين. الملك فيصل في بلده ما عنده إقامة للدين بالصورة اللي تشرف الدين، لكن وضعه ده في فيه استغلال للدين للعمل السياسي. هو في الحقيقة بدس في بلدنا الناس اللي بيقوموا بالحركة الدينية، هو في غرضه أن يناهي الدعوة جمال عبد الناصر للقومية العربية. جمال عبد الناصر داعي لوحدة العرب، تحج زعامته بصورة واضحة بأسلوب القومية العربية. فيصل داعي للحلف الإسلامي والمؤتمر الإسلامي. جبهة الميثاق الإخوان معادين لجمال، ماشين في ركاب الدعوة بتاعة أنصار السنة، بمولهم للأغراض دي. ويمكن المال اللي بيجي ابن بيه هنا شعب وححوج له، شعبنا نحن اللي كان تحت الاستعمار بيرسل للسعودية حتى العامل الفني البسيط، المدرسين عايزين مننا والعمال عايزين مننا والفنيين بأي صورة، مع أننا نحن متخلفين. يبقى بلده أشد تخلف بكثير مننا، هو أحوج يعني يصرف الأموال دي هناك لولا أنه دعوة السياسة هي الحافزة وليعمل ده. يمكنك أن تقول أنه من الوضع السياسي الراهن الرديء جدا، هو في الحقيقة امتداد، الوضع السياسي عندنا ما عنده شيء جديد، هو امتداد للصور الماضية، أنه بلدنا ده تدخل فيه الأموال لتمويل الأحزاب وتمويل الصحف، ثم لا يسأل إنسان ليه بتدخل الأموال دي. مين يقول أنه حزب سياسي بيمول صحيفته بأموال من الخارج يمكن أن يكون مخلص للبلد؟ زي ما قالوا أطعم العين أطعم الفم تختشي العين. لا يمكنك أنت أن تفتح صدرك لأموال تجي من السعودية ثم لا تكون مستعد أن تلبي دعوة السعودية حتى لو كانت ضد مصلحة بلدك، لكن بتلبسها على نفسك وعلى الناس الآخرين، أن الإسلام ما عنده وطن، أن المسلمين كلهم إخوة، أنك أنت ممكن تأخذ مال من المسلم لتستعين به على نشر الإسلام في بلد، كل تضليل، ولكنه تستطيع أنت أن تضلل به نفسك وتضلل به شعبك. نحن في بلدنا ده ما بتنكر المسائل دي، ليه؟ لأن حركتنا الوطنية من الأول قام على الرشوة، من الأول نحن كنا بنرتشي من المصريين. زعمانا الاتحاديين لما مشوا من هنا كانوا زعماء بيعيشوا ضيوف على الحكومة المصرية في أعلى الفنادق، الحكومة المصرية كانت طرف في الاستعمار، ثم في جميع أوقاتنا كانوا في زعماء عندنا هنا بياخذوا مرتبات من الحكومة المصرية. ما غريب علينا بقت المسألة دي، التفكير الرسمي ما غريب عليه أن تجي أموال حرام لتتمول بها أحزاب وصحف في البلد ده، لكن لو كان في أي وعي عند الناس الحكام أو لو كان الشعب كان صاحب مصير مصيره واعي بالصورة الكافية، ما من شك أن أي إنسان يتمول من الخارج يمكن أن يكون خاين تول ويمكن أن يحاسب على عمله ده، ولا يمكن لإنسان أن يكون ولاه لجهتين، خاصة إذا عرفنا التوكيد ده أنه الأموال اللي بتجي من برا أموال ما هي للإسلام وإنما هي لاستغلال الإسلام في أغراض سياسية. الأموال دي حسب استغل لاتجاه الدستور الإسلامي.